أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعيد البحث السابق، كل البحث السابق، لكن منهجية البحث السابق كان بها فالنوع من لعله من الخطأ. قلنا بأن الاحتمال الثالث الذي بنى عليه مشهور المتأخرين في مقام تحديد مفهوم المعنى هو أن كلا من الحاجة والصرف مأخوذ في مفهومها، فالمعنى لا تصدق بمجرد الحاجة فقط من دون الصرف الخارجي الفعلي، الحاجة إلى الصرف وحدها لا تكفي، بل لا بد من الصرف الفعلي. كما أن الصرف الفعلي وحده من دون حاجة أيضا لا يكفي لصدق المعنى والاستثناء من الخمس، كل منهما معتبر. نريد نعرف أنه كيف يستدل على اعتبار هذين الأمرين في المقام، على أخذ هذين الأمرين في مفهوم ماذا؟ في مفهوم المعنى. واضح. أولا نتكلم عن الصرف قبل الحاجة. في الدرس السابق عكسنا، لعله من ناحية منهجية لعل الكلام عن الصرف قبل الحاجة أو لا. أما الصرف، اشتراط الصرف يعني، هذا استدل عليه بالدليل بالفهم العرفي، وبأن العرف لا يطلق المعنى على ما لم يصرف نسمي معنى، وإن كان موردا للحاجة. مثلا إذا نذر الشخص أو حلف الشخص على أن يقوم بمؤنة فقيرا، يكون قد وفى بنذره ولم يحنث يمينه فيما إذا أدى إليه ما صرفه على نفسه. واضح. دون ما لم يصرفه وإن كان محتاجا إليه. لو فرضنا أن هذا الفقير كان يحتاج مؤنته، يحتاج إلى 100، لكنه لم يصرف 100، صرف 80، صرف 70. هذا الناذر أو الحالف يفي بنذره ولا يحنث بيمينه إذا أدى إليه ما صرفه، وهو 70، دون ما لم يصرفه وإن كان ماذا؟ محتاجا إليه. كأنه من هذا يفهم قضية عرفية، فهم عرفي، في أن المهنة لا يكفي فيها مجرد ماذا؟ الحاجة إلى الصرف، بل لا بد من ماذا؟ من الصرف الخارجي. هذا الفهم العرفي على هذا المقدار، أن الصارف لا بد منه في المؤنة، من دون صارف لا يسمى الشيء مؤنة، لا يطلق عليه ماذا؟ المؤنة. لكن في المقابل هناك من ذهب إلى عكس هذا. الشيخ الأنصاري نقل عن العلامة والشهيدين والمحقق الثاني خلال ذلك، وأنه لو قدر على نفسه حسب له إذا قدر على نفسه، يعني لم يصرف تمام ما يحتاجه على نفسه، قدر على نفسه، حينئذ هذا المقدار شنو؟ لا يخمس، يستثنى من الأربعة. وهذا معناه ماذا؟ أنه مجرد الحاجة إلى الصارف تكفي في الاستثناء، مجرد الحاجة كان يحتاج إلى 100 واستثنى 100 وحسب له 100، وإن قدر على نفسه ولم يصرف إلا 50 مع ذلك ويحسب له ماذا؟ 800. هذا واضح في أن مجرد الحاجة إلى الصرف تكفي للاستثناء من دون توقف معلوم على الصرف الخارجي. بل ذكر الشيخ الأنصاري عن صاحب المناهل عدم الخلاف فيه، ذكر عدم الخلاف في ذلك. وفي المستند أنه مذهب الأكثر، أنه لو قدر على نفسه يحصل لا ويستثنى، يعني أن الحاجة وحدها تكفي للاستثناء ولم يتحقق الصرف الخارجي. هذا شنو دليله؟ واضح دليله هو هذا الذي يفهم من كلماتهم، هو أن دعوا أن المستثنى هو المؤنى المتعارفة، هو المؤنى المتعارفة، والخمس إنما يتعلق بما عداها من الأرباع، لما عدا المؤنى من الأرباع الخمس بعد المؤنى. فإذا كانت مؤنته المتعارفة 1000 مثلا، المستثنى من الربح وزنه وهي المؤنى المتعارفة وهي 1000، سواء صرفها أو ماذا أو ماذا يصرفها، سواء صرفها يحتاج إلى غيرها مثلا، سواء صرفها أو ماذا أو لم يصرفها، قدر على نفسه ولم يصرف تمام الألف، صرف جزءا منها، تحسب له هذه وتستثنى من الأرباح، ولا يجب فيها ماذا الخمس، لأن المستثنى من الأرباح المؤنى المتعارفة، والمؤنى المتعارفة لهذا هو 1000 بحسب الصرف، يستثنى تمام الألف بعد من انتظر أنه صرفه أو ماذا أو لم يصرفه. هذا الدليل، هذا يعني النمط من الاستدلال، في الحقيقة هذا تقدم ما فيه سابقا، من أنه بناء على أن بناء على ما تقدم، بناء على أن الفهم العرفي يقتضي اشتراط الصرف في صدق المؤنى، لا نستطيع أن نقول أن تمام الألف هي شنو؟ هي مؤنته، أن تمام الألف هي المستثنات. واضح؟ بعبارة أخرى أن هذا الدليل أشبه يعني بالمصادرة، فإنه يفترض أن الصرف ليس شرطا في تحقق المؤنة، ولذا يقول أنه لو كانت مؤنته ما يحتاج إلى لمعيشته هو 1000، فالمستثنى هو تمام شنو؟ تمام الألف، سواء صرفه أو لم يصرفه. لكن هذا دليل على أن الصرف ليس شرطا، ليس دخيلا في تحقق المفهوم المؤنى، وأما إذا قلنا بأن الصرف دخيل في تحقق مفهوم المؤنى فهذا الدليل لا يصرف ما هو واضح، لأن المستثنى ليس هو تمام الألف في حالة التأثير، وإنما المستثنى هو خصوص ما صرفه على معاشه من هذا الألف، وأما الباقي فهو خسائر أرباحه يتعلق به الخمس، ولا مجال علما لاستثنائه. من هنا يظهر، من هنا يظهر أنه لا القائل باعتبار الصرف في تحقق مفهوم المؤنى، ولا القائل بعدم اعتباره استدلوا بشيء واضح وبرهان جلي وواضح، وإنما القائل باشتراط الصرف يستدل بالفهم العرفي. هؤلاء عندما يرون يقولون بذلك أيضا يستدلون بالفهم العرفي، يعني يدعون بأن المفهوم عرفا مثل المؤنى، هو المؤنى يعني المؤنى المتعارفة التي تستثنى من ماذا؟ تستثنى من الأرباح بمقتضى قوله عليه السلام الخمس بعد ماذا؟ بعد المؤنى. اشتراط الصرف فيها على غير واضح، لكن يقول لا، أن الصرف معتبر في مفهوم ماذا؟ في مفهوم المؤنى. في المستند استدل على ما ذهب إليه هؤلاء المخالفون في المسألة، الذين يرون أن المؤنى تثبت بمجرد صدق الحاجة إلى الصرف من دون اشتراط الصرف الخارجي، استدل له بهذا الدليل، بأنه لو وضع القدر المتعارف أولاً بقصد الصرف والإنفاق لم يكن فيه خمس بلا إشكال، بلا إشكال معدي أو ماذا بلا إشكال، لم يكن فيه خمس، فتعلقه به بعد ترك الإنفاق يحتاج إلى دليل. استدل بهذا الدليل، يقول لك قررنا أنه هو من البداية قبل أن يبدأ بالصرف، المقدار المتعارف لمؤنته ومعاشه ومعاش عياله هو 1000، شال 1000 من الأرباح الآن على كتر، وضع من أرباحه مقدار 1000، مقدار المؤنن ما يحتاجه من الصرف بالنحو المتعارف، هنا عندما وضعه هل يتعلق به الخمس؟ يقول لا يتعلق به الخمس، لا يتعلق به الخمس قبل انفاقه، لا يتعلق به الخمس. واضح؟ فحينئذ تعلق الخمس بهذا بعد الانفاق مع ترك الانفاق هذا يحتاج الى دليل. هذا عندما عزله لا يتعلق به الخمس، فالمعنى لم ينفقه بغي كما هو، تعلق الخمس به بعد ترك الانفاق وترك الصرف يحتاج من الى دليل، كاشبه الاستصحاب كان سابقا لم يتعلق به الخمس، بعد ترك الانفاق نشوف انه يتعلق به الخمس نستصحب عدم تعلق الخمس به، فلا يتعلق به الخمس ويكون مستثنى بتمامه ولو مع عدم الانفاق والصرف. واضح؟ هذا الدليل جوابه ايضا واضح، وهو ان الخمس كما هو واضح يتعلق بالربح بمجرد ظهوره، يتعلق بالربح بمجرد ظهوره. حتى المؤمن اذا عزلها ووضعها كما عبر من الارباح يتعلق بها ماذا؟ الخمس. غاية الامر ان الشارع من باب الاخفاء سمح للمكلف في تاخير الاداء، في تاخير اداء الخمس الى مستحقيه علما الى نهاية السنة. وهذا وقال انه لا يجب عليك اداء الخمس الا في الارباح التي تبقى بعد استثناء شنو؟ المؤنة. والله الارباح كلها بما فيها المؤنة التي يريد صرفها على معاشه في اثناء السنة يتعلق بها ماذا؟ الخمس. الخمس يتعلق من بحين ظهور الربح كما هو تقريبا يعني الرأي السائد. زين، إذا المقدار المتعارف الذي وضعه كما يقول من البداية يعني عزله وضعه من الأرباح، يعني عزله مثلا من الأرباح، هذا يتعلق بالخمس كسائر الأرباح. لما يصح بعد كلامه من أنه لم يتعلق بالخمس، فإذا لم ينفقه نشوف بأنه يتعلق بالخمس أو لا، تعلق الخمس به يحتاج لنا إلى دليل كما هو قال لا هذا يتعلق بالخمس من البداية ويكون مولد بالخمس. حينئذ إذا صرف على أمانته لا يجب عليه أداء خمسة، وإن لم يصرف على أمانته يجب عليه أداء خمسة كسائر الأرباح الأخرى. وضعه وعزله من الأرباح لا يعني شيئا، إطلاقا لا يعني شيئا. صرفه على أمانته أو لا صرفه لا يجب فيه الخمس، لم يصرف على أمانته لا يجب فيه ماذا؟ الخمس. ما علم دليل يقول أن عازل مقدار المؤنة شنو؟ يصرف الخمس عن ذلك المعزول بمجرد عزله. هذا ايضا ما ذكروه هنا. قضية استمرارية كما قلنا لا عندنا دليل واضح، لا عندنا كذا، الدليل واضح الخمس بعد المؤنة، الخمس بعد ما لا بعد المؤنة اشتراط الصرف اعتبار الصرف المؤنة هذا خاضع للمراجعة الإنسان لوجدان العرفي لوجدان اللغوي ماذا يفهم من المهنة الذي نفهمه نحن بوجداننا واعتبار الصرف. طبعا لمشهور المتأخرين أن الصرف شيء وشرط في تحقق مفهوم المهنة، وأنه من دون الصرف مجرد الحاجة إلى الصرف لا توجب صدق المهنة، وبالتالي لا يصح الاستثناء على أساس ذلك. هذا ما يمكن ما قالوه وما يمكن أن يقال في هذا في اشتراط الصرف. فالآن نأتي إلى الحاجة الشرط الثاني. الحاجة ما هو الدليل على اشتراطها؟ طبعا بينا أو اليوم هم نبين. المقصود هو اشتراط الحاجة ولو كانت عرفيا، عبر بها تعليق حتى ليس اللبس كما حدث في الدرس السابق. المقصود هو اشتراط الحاجة ولو كانت شنو؟ عرفية. في قبال ماذا؟ في قبال الاكتفاء بالصرف من دون شنو؟ من دون حاجة ولو عرفية. هنا في حالات الإسراف وفي حالات التدبير وأمثالهما هناك لا توجد حاجة، حتى حاجة ماذا؟ حاجة عرفية. هل يشترط في صدق المؤنة وبالتالي استثناء من أدلة الخمس، هل يشترط الحاجة بمعنى العام بالمعنى ولو كانت عرفية بهكذا نعبر أو لا يشترط ذلك. قبل أن نبين شنو الدليل على الاشتراط نقول أن المقصود بالحاجة العرفية هي شنو؟ هي أن يكون الصرف مناسبا لشأن الإنسان، هذا مقصود بالحاجة العرفية، أن يكون الصرف مناسبا لشأن الإنسان، مناسبا لوضع الإنسان لحال الإنسان لا به كما يعبرون. في قبال ماذا؟ في قبال أن يصرف صرفا غير مناسب لشأنه أكثر وأزيد مما لا مما يقتضيه شأنه، هذا هو المقصود بالحاجة ماذا؟ العرفية، لأنه كل ما يكون مناسب لشأن الإنسان العرف يراه أنه محتاج إليه وفي حاجة إليه، بخلاف ما إذا لم يكن مناسبا لشأن الإنسان بمعنى أنه أزيد مما يقتضيه شأنه فإنه هنا لا تصدق الحاجة بمعناها ماذا؟ العرفية. واضح؟ هذا الاشتراط بهذا المعنى اشتراط الحاجة ولو كانت عرفية، هذا شنو الدليل اليوم؟ الدليل هو نفس الدليل السابق وهو الفهم العرفي من المعنى أن المعنى لا يكفي فيها الصرف، واضح؟ الغير المقيد بأي قيد والغير الخاضع لأي قيد هذا ليس معنى، بل هناك شرطا يشترط في ماذا؟ في صدق المعنى مضافا إلى الصرف كما تقدم، هو أن يكون هذا موردا إلا لحاجة الإنسان، موردا لحاجة الإنسان لدفع ضرر أو لجلب محبوب كما عبروا، أن يكون مورد لحاجة الإنسان، واضح؟ وأما الصرف الغير الخاضع لذلك فهذا لا يصدق عليه ماذا؟ المعنى. هذا المطلب وهو الفهم العرفي قيد أو يؤيد هنا بأمور ذكرناها في الدرس السابق، منها الانصراف، دعوة ماذا؟ انصراف. أدلة الاستثناء عن مثل هذا الصرف، يا صرف يعني الصرف غير الخاضع لنا للحاجة مطلقا، الصرف اللي لا يكون الإنسان محتاجا إليه حتى حاجة حرفية، مثل هذا الصرف أدلة الاستثناء تكون منصرفة عنه. لماذا منصرفة عنه؟ بينا في النقطة للانصراف، النقطة هي هاي باعتبار أن الاستثناء لو كان يشمل مثل هذا الصرف لفهم منه الترخيص في هذا الصرف، الاستثناء يستبطن الترخيص في ذلك الصرف، وهذا بعيد جدا، أن الشارع يرخص في ماذا؟ في الإسراف، يرخص في التدبير، لأن المفروض أن هذا الصرف ليس موردا لحاجته حتى حاجة شنو؟ عرفية، حتى حاجة عرفية يعني ليس مناسبا لشأنه أزيد مما يقتضيه شأن الإنسان، مثل هذا الصرف أشبه بالإسراف، أشبه بالتدبير، الاستثناء الشرعي هذا يفهم منه الترخيص في مثل هذا الصرف، وهذا بعيد أن يرخص الشارع في الإسراف وبالتدبير، فبالتالي أدلة الاستثناء تكون منصرفة عن مثل هذا الصرف، وتختص حينئذ أدلة الاستثناء بالصرف الذي هو مورد الحاجة ولو بمعناها العرفي. واضح الدليل. هذا الدليل ملاحظات عليه متعددة، من جملة الملاحظات أن هذا غاية ما يعني لو تم غاية ما يثبت به هو أن هذا الصرف ليس مستثنى من أدلة الخمس، مو ليس مؤنى كما هو المقصود في المطعم. احنا قاعد نتحدث أن المؤنى مو هل هي مشروطة واضح بالحاجة ولو عرفية أو لا، وإذا نثبت أن الصرف الذي ليس فيه حاجة ولو عرفية على شنو؟ ليس مؤنة آن، هذا مع كلامنا، فإذا لم يكن مؤنة لا يكون مستثنى من في الأدلة. هذا الدليل الانصراف ما يثبت ماذا؟ انه ليس معنف، ويقول ليس مستثنى. ليش؟ لان أدلة الاستثناء منصرفة عنه، لكن ما يقول ليس معنف، بل بالعكس، لعل الانصراف يقول لي معنى. الانصراف شنو معنى؟ ان اللفظ الذي يشمل حالتين وموردين ينصرف عن احدهما، هذا في حد نفسه يستلزم اضطرار شمول الدليل لكلا الصرفين، لكنه ينصرف عن هذا الى هذا، وهذا وكانه يستبطن ان الدليل يشمل الى هذا الصرف، لكنه ينصرف عنه بنقطة شنو؟ بنقطة ان الشارع من البعيد جدا ان يرخص في ماذا؟ في الاسراف وفي التدبير. هذا لا يثبت به ما نريده، ما يريده هذا المستدل، وهو ان الصرف الزائد عن المتعارف، الزاد عما يقتضيه حال الإنسان وشأن الإنسان، هذا ليس من المعنى. هذا الدليل لا يثبت به ذلك، ونعم يثبت به أنه شنو ليس مستثنى، لكنه ما يقدر يثبت له أنه ليس من المعنى. هذا أولا. الأمر الثاني اللي يلاحظ على هذا هو هذه المسألة، أن استثناء يتضمن الترخيص في ذلك الصرف هاي مو واضح. كيف نثبت ان الشارع اذا استثنى هذا الصرف اللي هو زائد عن المتعارف، قال انا هذا استثني من شنو؟ من الخمس، ما يجيب فيه الخمس، هذا شلون يتضمن الترخيص في ذلك الشنو في ذلك الصرف؟ هذا مو واضح، لان الذي يفهم من الدليل ان الاستثناء هو على تقدير ماذا؟ على تقدير تحقق ذلك الصرف، وليس هو دائر ذلك الصرف، ليس هو ترخيص في ذلك الصرف، من على تقدير تحقق الصرف فهو استثناء منين؟ من الأربع شقق. أسباب الموضوع القضية، لموضوع القضية الشرطية، على تقدير تحقق الصرف فهو استثناء منين؟ من الأربع شقق، ليس في مقام الدعوة إلى هذا الشيء، ليس في مقام الترخيص في هذا الشيء، وإنما هو في مقام بيان الاستثناء على تقدير شنو؟ تحقق هذا الصرف. يقول إذا تحقق هذا الصرف إنه مستثنى، أي غير في أن يشمل هذا حتى الصرف الغير شنو؟ متعارف. أن الصرف غير المتعارف يستثنى على تقدير تحققه يستثنى، هذا ليس فيه دعوة إلى الصرف وليس فيه ترخيص للصرف، حتى يقال بأن هذا بعيد، فلذا يكون الدليل منصرفا شنو عنه. العمد على الدليل الأول. الأمر الثاني الذي ذكروه لإثبات اعتبار الحاجة في صدق المعنى، حاجة ولو بالمعنى العرفي. الأمر الآخر الذي ذكره هو هم أشرنا إلى في الدرس السابق، وهو أن الغرض من الاستثناء أساسا هو الإطفاق بالمكلف. هذا الغرض من الاستثناء، استثناء المعنى من الأربع وعدم تعلق الخمس فيها، الغرض من هذا هو الإرفاق بالمكلف. الشارع يريد أن يرفق بالمكلف، يقول لمقدار المعنى أنا أرفع عنك هذه الضريبة، وهي ضريبة شنو؟ خمس. هذه الضريبة مفروضة مو في كل أرباحك، وإنما في الأرباح ما عدا شنو؟ ما عدا المعنى، من باب الإرفاق بالمكلف. زين؟ هذا يقول يستلزم افتراض الحاجة، هذا المعنى يستلزم افتراض حاجة الإنسان إلى ذلك المقدار الذي يصرفه ويستثنى منه من الخمس ولا يجب فيه الخمس، لأنه مع عدم حاجة الإنسان إلى ذلك الصرف ومع ذلك صرف، هذا استثناؤه وإسقاط هذه الضريبة عنه لا يكون من باب الإرفاق، لا يكون من باب الإرفاق، ليكون بملاك آخر، لكن لا يكون بملاك الإرفاق، إنما يكون بملاك الإرفاق إذا كانت هناك حاجة محتاج إلى هذا المبلغ، ولو حاجة عرفية في الشارع من باب الإرفاق باعتبار حاجته يسقط عنه هذه الضريبة، أما إذا ما كان محتاج إلى هذا الصرف، هذا الصرف ليس هو بحاجة إليه، فيسقط الضريبة عنه، أي الاستثناء حينئذ لا يمكن أن يكون من باب الإرفاق، ليكن بملاك آخر لكنه ليس بملاك الإرفاق. والحال أن ظاهر النصوص هو أن الاستثناء من باب الإرفاق، ولذا يختص الاستثناء بمورد الحاجة ولو كانت حاجة شنو عرفية. هذا الشيء الثاني. هذا الشيء أيضا أكون ملاحظاته منها أو هذا أنه يعني هذا أصبح بالاستنباط العلة، أصبح باستنباط العلة. شو يبين أن الاستثناء من باب الإرفاق؟ هذا شلون مستنبطة من النصوص؟ النصوص تقول أن الخمس بعد المؤنة، يقول أن الاستثناء هذا من باب الإرفاق بالمكلف يختص بمورد الحاجة. على كل حال هذا بالنسبة لنا على الأقل ليس واضحا. الأمر الثالث الذي ذكر في بعض الكلمات في مقام الاستدلال أيضا على اعتبار الحاجة في مفهوم المؤنة هو تمسك بصحيحة علي بن مهزيار اللي هو الحديث الرابع في الباب الثامن، مو طويلة، الصحيحة الثانية، عدة صحائح ثانية وثالثة، من الحديث الرابع في الباب الثامن. في هذا الحديث الشريف ورد في جواب الإمام عليه السلام عن المكاتبة ورد هاي العبارة: بعد مؤنته الخمس في ذلك، بعد مؤنته ومؤنة عياله، بعد مؤنته ومؤنة عياله. بمعنى أنه في هذا الحديث الشريف أضيفة المؤنة إلى نفسه نفس المكلف، وأضيفة المن إلى عياله. هذه الإضافة، إضافة المؤنة عن بين الاستدلال، هذه إضافة المؤنة إلى نفسه وإلى عياله، ما هو المصحح لها؟ شو المصحح لهذه الإضافة؟ هل المصحح لإضافة المؤنة إلى نفس المكلف هو كونه المنفق والقائم بهذا الصرف لأنه هو الذي يصرف أضيفة المؤنة إليه، أو لا أن المصحح لهذه الإضافة شيء آخر؟ الاستدلال يقول أن المصحح لهذه الإضافة شيء آخر، مو مسألة أن هذا هو المنفق وهذا هو الذي يقوم بالصرف. والقرينة على هذا المدعى هو أن المؤنة أيضا أضيفت للعيال، مو بحسب الرواية، والعيال ليسوا كذلك، لكن ليست الإضافة المصحح لإضافة المؤنة إليهم هو كونهم شنو؟ يقومون بالصرف، هم لا يقومون بالصرف. واضح اللي يقول؟ شنو المصحح لإضافة المؤنة إلى العيال؟ المصحح هو كونهم من شأنهم هذا الصرف عليهم، أن الصرف عليهم هذا من شؤونهم. واضح؟ مناسب لهم، من شؤونهم. هذا هو المصحح لإضافة المؤنة إلى العيال. بهذه القرينة يكون هذا هو المصحح أيضا لإضافة المؤنة إلى نفس المكلف. المؤنة أضيفة إلى نفس المكلف باعتبار هذا من شأنه، ما باعتبار أنه هو المنفق وهو القائم بالصرف، وإنما باعتبار أن هذا من شأنه. ونفس هذا المصحة موجود أيضا في إضافتها للعيال باعتبار أن هذا من شأنه. وبهذا ماذا نفهم؟ نفهم أن المؤنة لابد أن تكون من شأن الإنسان ومن شأن العيال. هذا التعبير بالشأن الإنسان هو عبارة عن الحاجة العرفية التي ذكرناها، فإنه يعبر عنها بالحاجة العرفية، يعبر عنها بالشأنية، يعبر عنها بالمناسبة، يعبر عنها بأي شيء آخر من هذا القبيل. مؤنة الإنسان يعني المؤنة التي هي من شأن الإنسان ومطابقة وموافقة لحال الإنسان. واضح؟ أما إذا كانت مؤنة أزيد من شأنه، واضح؟ هذا لا تشملها هذه الأدلة. هذا الدليل الثالث في المقام، هذا الدليل في الجملة لا بأس به، يضاف إليه الفهم العرفي والوجدان العرفي على أن الحاجة ولو بالمعنى العرفي هي شرط في صدق مفهوم المؤنى. سأل عز واحد ناقص في هذا، قال هذا دعوة وما فعليك الدليل واضح وفهم عرفي وكذا وكذا، أنا ما أفهم هذا الشيء واضح. نقول إذا فرضنا ذلك المناقشة في الفهم العرفي اللي دعينا هم في الشرط الأول هم في الشرط الثاني تبعا لهم، يعني هم يدعوا هذا المطلع. لو ناقش أحد في ذلك نقول حينئذ تصل المسألة إلى ما لا أجمال الدليل، أن الدليل يصبح مجمل. إذا وصلت النوبة إلى أجمال الدليل حينئذ هذا لم ينفعنا لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم شمول الدليل للصرف الزائد عن المتعارف، تمسكا بما قلناه مرارا من أنه هذا يدخل في باب إجمال المخصص المنفصل مفهوما، ودوران بين الأقل اللي هو شنو الصرف المتعارف نسميه، والأكثر اللي هو الصرف غير المتعارف، وفي مثله يقتصر في المخصص اللي هو دليل الاستثناء على القدر المتيقن اللي هو الصرف المتعارف، ويرجع فيما زاد على القدر المتيقن إلى عمومات الوجوب الخمس. فنرجع في الصرف غير المتعارف لنا إلى عمومات الوجوب الخمس، ويقتصر في المخصص علينا على القدر المتيقن. لو فرضنا واحد ناقش فيه هذا الفهم العرفي حينئذ نقول اذا لا اقل من اجمال الدليل، ومع اجمال الدليل نصل الى نفس النتيجه. واضح؟ اللهم الا ان واحد يقول لا، طب هو مو اجمال الدليل، لا انا افهم من الدليل ماذا شمول الاستثناء حتى لذلك الصار، ماكو اجمال. واضح؟ مرتبية دائره بين ان يكون الدليل الاستثناء غير شامل لذلك الصرف كما تدعون، وبين ان يكون مجمل. فاذا لم يكن شاملا لذاك، فاذا ناقشنا في شمول لذاك يكون مجمل ونصل الى نفس النتيجه، لا، وانما اذا ناقشنا في الفهم العرفي المدعى ندعي فهما عرفيا اخر في قباله، وهو انه لا يعتبر في المعنى الا شنو الا الصرف، سواء كان مورد حاجة أو شنو أو لم يكن مورد حاجة، مناسبا للإنسان أو لم يكن مناسبا، لائقا بشأنه أو لم يكن لائقا بشأنه. إذا ادعى هذا الظهور بعد ما تجمل في الدليل مو، فلا معنى حينئذ للتمسك بماذا؟ بهذه القواعد التي ذكرناها. هذا تمام الكلام في أصل المسألة. تبقى بعض الأمور التي لا بد من بحثها أثناء قراءة عبارة صاحب الماتن صاحب العروض. نقرأ المسألة، مسألة 61. قال: المراد بالمؤنة مضاعا إلى ما يصرف في تحصيل الربح، هي مؤنة التحصيل تكلمنا عنها وبينا شو المقصود بها. مضاعا إلى ذلك ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاش، إلى آخر العبارة. قد تفسر هذه العبارة للماتن بهذا الذي ذكرنا من أنه يكفي في صدق المؤنة شنو؟ مجرد شنو؟ حاجة، ما ذكر الصرف الخارجي. المناسب إذا كان يشترط الصرف الخارجي أن يقول هي المؤنة يستثنى مضافا إلى مؤنة التحصيل، شنو يستثنى؟ ما يصرفه على معاشه مما يحتاج مثلا إليه، فيذكر الصرف ويذكر ما لها الحاجة، واكتفى بذكر الحاجة. قد يفهم من هذه العبارة الاكتفاء بمجرد شنو؟ الحاجة، وعدم الاحتياج من الصرف الخارجي. يعني يلتزم بما التزم به العلامة وابن شهيدان وصاحب المستند و المحقق الثاني، يعني في صورة التقتير يحصل لغيره، ما يشترط الصرف الخارجي. يبقى يكفي للمعنى ألف، خلص ألف معفية من الضريبة، ما يجي فيها الخمس. سأحوى بعد يعرف إذا قدر أو ما قدر، يصرف أو ما يصرف. قد يفهم من عبارة هذا، لا الله ما أحد يقول بأنه لا، هو هذا أمر جدا واضح، وهو اشتراط السنه الصرف في العبارة، وتشوف القضية يعني واضحة. ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق سنة به إشارة إلى اعتبار أن الحاجة تكفي ولو كانت حاجة سنعرفية بحسب شأن علاق بحاله في العادة من المأكل والملبس وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه. هناك بحث مهم جدا وهو في مسألة الصدقات والزيارات اللي هي من الأمور المندوبة، أفعال قربية مستحبة قربية، أفعال قربية هذه يظهر من المتن أنها تخضع لنفس الضابط. يعني شنو؟ يعني أن الصدقات والزيارات إن كانت مناسبة ولائقة بحاله تستثنى، أما إذا كان غير مناسبة بحاله لا تستثنى، تخضع لنفس الميزان لأنه عطف على ما تقدم. واضح؟ فيجري فيها ماذا؟ هذا التفصيل بين أن يكون الشيء لائق بحاله، يعني هناك حاجة عرفية إليه تنعبر، إذا نريد نعبر بتعبير نسابة، وبينما إذا لم تكن هناك حاجة أولا عرفية بالنسبة له. هذا التفصيل وهذا هو ظاهر المتن. هذه المسألة مسألة خلافية، أن الأفعال القربية، وطبعا الكلام هو في المستحبات، الواجبات فيها كلام آخر، المستحبات زيارات صدقات إطعام مقامة مآتم بناء مساجد بناء حسينيات إلى آخره، الأمور المستحبة التي هي من الأفعال القربية هذه تستثنى ولا يجب فيها الخمس أو لا يجب فيها الخمس؟ الاحتمالات ثلاثة كما هو واضح، بل أقوال ثلاثة نقدر نقول، أقوال ثلاثة. القول الأول يقول تستثنى مطلقة سواء كانت لائقة أو غير لائقة، أصلا الحاجة ليست شرطا في هذه الأمور. واضح؟ سنعبر بهذا التعبير إن كان مقصودهم شيء آخر، ونقولون هم أنه علاقة بشأن كل مكلف، ماكو مكلف لا يليق به أن يأتي بمستحب من المستحب، ولا يأتي فيه كحق كل أحد. واضح؟ فإذا لا داعي لهذا التفصيل فيها، بل هي تستثنى مطلقان. فإذا صار واحد عنده أرباع كثير صار بناي يصرف أرباع كل على بناء المساجد، خليه يصرف، وهذا لا يجب فيها ماذا؟ الخمس. هذا احتمال بل قول. القول الثاني أنها لا تستثنى وإن كانت ماذا؟ وإن كانت لائقة بحالها، حتى إذا كانت لائقة بحالها لا تستثنى، كما أكو رأي سنذكر من يقوله أنه لا تستثنى حتى إذا كانت لائقة، حتى إذا كان مناسبة لشأنه ما تستثنى. مو مؤنة، المؤنة تطبق على الواجبات، هذا ما دام مستحب ويجوز له تركه، والإنسان مخير بين فعله وبين تركه، هذا لا يصدق عليه ماذا؟ المؤنة. فهي لا تستثنى حتى إذا كانت لائقة بالشأن، حتى إذا كانت هناك حاجة عرفية. القول الثالث هو هذا التفصيل اللي يشير الماتن، المفصل. هذا التفصيل في الحقيقة معناه شنو؟ معناه أن الأمور القربية والأفعال القربية والمستحبات حال حال سائر الأمور الأخرى، قد تكون لائقة بحق شخص ولا تكون لائقة بحق شخص آخر. هو المستحب في حق نفسه، قد يكون مناسب لشأن إنسان ولا يكون مناسب لشأن إنسان آخر. هذا المعنى نقدر من قبله أن يكون مناسب في حق إنسان ولا يكون مناسب في حق إنسان، هذا محل كلام يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.